بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف: ما يستحب يوم العيد. قال: الاغتسال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا أثر صحيح لكنه موقوف على علي. فقد يحتمل أنه مرفوع، فلهذا جعله بعض العلماء من مستحبات الرجل يغتسل، وقد كان ابن عمر كذلك يغتسل إذا أراد أن يذهب إلى العيد، صلاة العيد. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. قال: لبس أحسن الثياب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. وأيضا كذلك العلماء يستدلون ما جاء عن عمر لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ديباج، قال: تلبسه للوفود والعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا لباس من لا خلاق له، لأنه كان حريرا. ولم ينكر عليه ذلك، أي قوله تلبسه للوفود والعيد. فاستدل بهذا العلماء على استحباب لبس الثياب أو من أحسن الثياب للعيد. قال: الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذا معروف البخاري، وجاء أيضا رواية البخاري: يأكلهن وطرا، يأكلهن وطرا. قال: تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته. عن أبي بريدة، عن أبي بريدة، كلنا المشكلة طبع واحد. لعل في خطأ عن بريدة. رقم 4 الحديث عن بريدة، ونكتب عن أبي بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. وهذا الحديث فيه كلام ظاهر أنه لا يصح، لكن مسألة الفطر صحيحة. كذلك أنه كان إذا رجع يأكل من ضحيته أيضا صحيح، ثبت هذا. لكن أنه يمسك يوم النحر، أي بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي، فهذا ظاهر أنه ليس ثابتا. ومن أخذ مثلا بالتصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه فليس في شيء. طيب، قال: مخالفة الطريق. عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم عيد، إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال: التكبير في أيام العيدين. قال الله تعالى: وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذلك في الفطر. وفي الأضحى قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن التكبير واجب في الفطر وفي الأضحى، وخاصة في الأضحى في يوم النحر، لهذا أوجبه عمر، كان يقول: التكبير واجب على الناس. وكذلك من الأئمة أيضا كذلك مالك كان يقول: التكبير واجب. لكن يقول الإمام عبد البر أن المراد بقوله واجب أي واجب سنة، لأنه مستحب. الله أعلم، وهو أعرف بمذهب مالك. لكن هذا الأمر من الأشياء التي أمر بها الرب جل وعلا، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: وقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أو لا إما يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي إمام أئمة أهل السنة، كذلك ابن أبي ذئب. قال عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح مرسلا، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوع، أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر وهو العمري وهو متروك، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم، رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. وقال البيهقي: هذا أمثل من الوجه المتقدم. قلت إلى الألباني: ورجال ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر. قال الذهبي الصدوق في حفظه شيء، رمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم، وبعضهم تكلم فيه أكثر من هذا. قال: فمثله يستشهد به، فهو شاهد صالح لمرسل الزهري، فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا، والله أعلم. وثبت الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وهذا يدل على أن العمري لم يحفظ، وإلا الصحيح أنه جاء موقوفا على عبد الله بن عمر أنه كان يفعل هذا، أي كان يخرج إلى المصلى ويكبر. قال: قال: وقف التكبير في الأضحى من قبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن عمر، بل حكى ذلك إجماعا الإمام أحمد. الإمام أحمد حكى ذلك إجماعا عن الصحابة ومن بعدهم على أن التكبير لغير الحاج يبدأ من صبح يوم عرفة، أما الحاج فإن تكبيره يبدأ على قول كثير من الصحابة يبدأ بعد ظهر يوم النحر. بعضهم يقول ظهر يوم عرفة. قيل لأنه قبل ذلك كان مشغول بالتلبية، وبعضهم قال لا، يلبي ويكبر. ولهذا جاء في حديث أنس في الإفاضة لما أفاض من منى إلى عرفة قال كان منا الملبي ومنا المكبر. فلهذا الصحيح أنه يكبر من صبح يوم عرفة، وجاء هذا التكبير مقيدا ومطلقا. المقيد جاء عن الصحابة، ليس أن المقيد بدعة كما بعضهم يقول، ليس بدعة، وإنما هو مأثور عن الصحابة، عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس. بل كان ابن مسعود يقول ليس هناك تكبير إلا بعد المكتوبة، أنا يخصه بالمكتوبة، عقب الصلاة المكتوبة، عقب الجماعة. وجاء كذلك عن ابن عباس، وجاء أنه من ظهر يوم عرفة أيضا عن ابن عباس. ويقول الإمام أحمد الأصح عنه يوم عرفة، وأنه يكبر بعد الصلوات. ولهذا اختلف العلماء هل يكبر بعد التطوع، أو أن إذا صلى الرجل وحده هل يكبر. وبعضهم قال لا، خاصة أهل الكوفة أتباع أصحاب عبد الله بن مسعود وغيرهم، كانوا يقولون لا يكبر إلا في جماعة، فإذا صلى جماعة فإنه يكبرون معا. وإنما جعلوا الذي يكبر مطلقا هو الحاج، أنه يكبر مطلقا، وأما غيره فيكبر بعد الصلاة، يكبر بعد الصلاة. هذا جاء عن بعض الصحابة منهم مسعود، وكذلك جاء عن علي، صح أيضا عن علي وعن عمر، جاء ذكره الإمام ابن المنذر، وظهر لم يذكر إسناده إلى عمر، وإنما ذكره عن عمر أنه كان يرى التكبير بعد الصلوات. فلهذا يكون ثابتا عن الصحابة التكبير بعد الصلوات، ليس هو بدعة، وإنما يكبر بعد الصلوات كما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن اقتدى بالصحابة ليس مبتدع ولم يأتي ببدعة، بل كما قلنا أن الإمام أحمد ذكر أن هذا هو قول الصحابة، أنه يكبر بعد الصلوات. وأما المطلق إنما هو للحاج. وبعض العلماء مثل الإمام الشافعي وغيره يقول المطلق والمقيد كلاهما لجميع المسلمين، ليس للحاج فقط. والذي جاء عن عمر أنه كان يكبر بمنى، وهذا فيه كما قال حافظ بن حجر كذلك قبله ابن رجب وغيره، أنه فيه رد على الشافعية الذين يقولون أن التكبير المطلق إنما يكون بعد الصلوات فقط حتى للحاج، أو أنهم يقولون بعد أداء صلاة، معنى أداء صلاة ما يكون هكذا، يكون بعد أداء صلاة أو أداء شعيرة. وحملوا ما جاء عن عمر أنه كان يكبر بعد رمي الجمرات، وهذا ليس في الحديث، وإنما جاء في الحديث كما ذكره البخاري أن عمر كان يكبر أيام منا في قبته، فيكبر الناس بتكبيره، يكبر الناس بتكبيره، هذا الذي جاء. أما أنه بعد رمي الجمرة فهذا لم يثبت، وهذا من احتمالات بعض الشافعية. طيب. قال فخلاصة الأمر كما قلنا يجوز التقييد التكبير مقيدا وكذلك مطلقا للحاج ولغيره، لكن كما قلنا لا ينكر على من قيد التكبير بعد الصلوات، فإن هذا قد جاء للصحابة، إن هذا قد جاء للصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، وقد ثبت تشريع التكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير، تثليث التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك رواه البياقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروخ أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس تثليث التكبير وسنده صحيح أيضا. والأمر سهل لأن التكبير هنا لم يأتي صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الله عز وجل بالتكبير، سواء كان كبر بهذه الصيغة وهي أفضل لأنها جاءت عن الصحابة، وجاء كذلك عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وجاء كذلك عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، وكل هذا ثابت عن الصحابة، ومن جاء بصيغة مما جاء عن الصحابة فهو حسن، ومن أطلق التكبير أي كبر الله أكبر الله أكبر فهو أيضا كذلك قد أدى ما أمر به. وأما ما يقوله الآن الشافعية من هذه الزيادات فهي لم تثبت، وإن كانت جاءت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هذه الزيادات التي فيها من غير التكبير لم يثبت، ولعل الإمام الشافعي أراد أن يقرب المعنى ويذكر ذكرا فيه في جمع لصيغ بعض أو جمع لبعض الأذكار، فلكن أن يتخذ عادة وأن يؤخذ هذا التكبير فقط ولا يؤخذ بغيره وكأن التكبير العيد مقتصر على هذا، فهذا ليس من شرع الله جل وعلا. والصحابة أولى بالاتباع من غيرهم، لو كان يريدون يتبعون يتبعون الصحابة في صيغهم. قال طيب إن شاء الله انتهينا من هذا، هل عنده شيء؟ هل عنده إضافة؟ جالة. سهلة. وجاء عن مالك أنه قال كانوا يبتدئون التكبير بعد الصلاة، هذا الذي قال كان عليه الأمر أنهم يبتدئون التكبير بعد الصلاة، الله أعلم، لكن الأمر سهل إن شاء الله، من أتى به بعد الأذكار أو قبل الأذكار إن شاء الله. قال المؤلف قال الله قال صلاة الخوف، قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية قال صفتها قال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. طيب، هذه الصورة وهذه الصورة إذا كانت في اتجاه العدو، هذه الصورة إذا كان في مواجهة العدو، معنى العدو مواجههم، فهنا يفعل هذا، معنى يكون العدو اتجاه القبلة، يكون العدو اتجاه القبلة، وطائفة تصلي وطائفة يكون قائمة تحرس، فإذا صلى بالطائفة الأولى فإن الطائفة الأولى تقوم وتصلي والطائفة الثانية تحرس، أن مثلا الصف الأول يصلي مع الإمام والصف الثاني ما يركع مع الإمام، يبقى حتى إذا قاموا يصلي ركعة ثانية يركعون معه الصف الثاني، فإذا انتهى من صلاته فإن مثلا الصف المتقدم يصلي يقضي ما عليه، ثم إذا قاموا صلى الصف الثاني وقضى ما عليه. قال عن سالم بن أبي حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذه الطريقة الأولى طريقة وهذه طريقة، هذه الطريقة أنه يجعلهم صفين، الصف الأول يكبرون معه ويصلون، ثم يجلس أو يصلي المتأخرون ركعته التي قد فاتته، فإذا انتهوا صلى بهم الركعة الثانية، ثم الذين كانت عليهم ركعة يصلون ويجلس الإمام حتى ينتهي من كليهما. قالوا عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، أنا مقابلة العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. طيب، هذه بعض الصفات، وإلا كما قال الإمام أحمد ثبتت ست صفات من صفات صلاة الخوف، ست أو سبع، وبعضها يكون العدو في غير اتجاه القبلة، وهنا إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة يصلي الإمام وصف اتجاه القبلة، وصف يكون مواجه العدو، صف يكون مواجه العدو، حتى إذا صلوا ركعة يأتي الذين صلوا ويواجهون العدو، والذين لم يصلوا يصلون مع الإمام. وأحيانا قد تكون الصلاة الخوف ركعة، خاصة إذا كان في غير اتجاه القبلة، فكان العدو في غير اتجاه القبلة قد يصلون ركعة واحد، كل واحد منهما يصلي ركعة ثم يأتي في اتجاه العدو ويصلي الإمام ركعتين بهم. وإن صلى ركعة جائز على قول أكثر أهل العلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ركعة كما جاء عن ابن عباس البخاري وغيره. فلهذا فيجوز هذه الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.